بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري. بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، مداره على محمد بن الحسن، على محمد بن الحسن بن عطية، يرويه عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ومحمد بن الحسن ضعيف، وكذلك أبوه وجده، فإذا الخبر إسناده ضعيف. بخصوص حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، لفظه كاملا عن أم عطية رضي الله عنه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. فائدة أيها الأحبة الأفاضل حول هؤلاء النسوة الخمس التي قالت عنهن أم عطية: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. ذكر جماعة من أهل العلم أن مقصود أم عطية: ما وفت منا إلا خمس نسوة ممن بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة، ولا تعني بأن نساء المؤمنات لم يعني وقعن كلهن في النياحة، وإنما مقصودها عن فئة مخصوصة بايعها نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس مقصودها أنه لم يترك من المسلمات النياحة إلا خمسة، ليس هذا مقصود أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. فائدة بارك الله فيكم. قال: ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. لفظ مسلم، الحديث عند البخاري ومسلم، لكن لفظ مسلم لحديث المغيرة بن شعبة عن علي بن ربيعة قال: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب. فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. فإذا بارك الله فيكم، النياحة ما معناها؟ يقولون النياحة مأخوذة من نوح الحمام، صوت الحمام أحيانا تسمع منه صوت، إذا كان الحمام ساكنا لا يطير تسمع منه صوت، قالوا هذا النياحة أخذت من هذا الصوت. معناه قال ابن حجر أصله، ابن حجر يقول في الفتح: وأصله، أصل النوح، التناوح، وهو التقابل، ثم استعمل في اجتماع النساء وتقابله في اجتماع النساء وتقابلهن في البكاء على الميت. قال القرطبي في المفهم: النياحة التي كانت تفعلها الجاهلية ماذا كانوا يفعلون؟ من تعديد خصال الميت، يعني المرأة تبكي مع تعديد خصال الميت، والثناء عليه بما كان فيه من الخصال الدنيوية والمذمومة، والصراخ الذي يخرجه الجزع المفضي إلى السخط والعبث، من ضرب الخدود وشق الجيوب، فكل ذلك من أعمال الجاهلية ولا مخالف فيها. يعني المقصود من ذم النياحة ليس مجرد البكاء، البكاء الذي يصحبه صوت عظيم أو بكاء يصحبه ضرب الخدود وشق الجيوب وتمزيق الثياب، فهذه من النياحة. فائدة: في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد الآن أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. سربال من قطران، سربال الثياب، ودرع من جرب، يعني يضاف أن يكون عليها ثوب وقميص فيه جرب يؤلم الجلد، يقام عليها بعد ذلك سربال ولباس آخر من قطران. يقول جماعة من أهل العلم: هذا لأنها كما أزعجت القلوب وحرقت قلوب النساء من حولها على الميت فأخرجت هذه القلوب عن حد الاعتدال، كان جزاؤها أيضا كذلك بأنها تبتلى بهذا العذاب العظيم وهذا العذاب الوخيم الذي يصيب جميع البدن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، ما حكم النياحة؟ ابن عبد البر في الاستذكار يقول: وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. لاحظ إجماع العلماء أنها محرمة على الرجال وعلى النساء. ومر معنا قبل قليل قول القرطبي أبو العباس في المفهم عندما يقول: ولا مخالف فيه، يحكي الإجماع على تحريم هذه النياحة. وقال النووي في المجموع: أما الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور فكلها محرمة باتفاق الأصحاب، أي الشافعية، وصرح الجمهور بالتحريم، ووقع في كلام بعضهم لفظ الكراهة، وكذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعي في الأم، وحملها الأصحاب على كراهة التحريم، وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك. ما معنى كلام النووي؟ يقول: بعض أصحابنا قالوا: وتكره النياحة، المراد بها كراهة التحريم لا التنزيه، فلابد أن يفهم مثل هذا. وقال ابن القيم في عيدة الصابرين وهو يحكي قول من يحرم النياحة: وقد انعقد الإجماع عليها. والعيني شارح صحيح البخاري عمدة القاري يقول: النوح حرام بالإجماع لأنه جاهلي. والذهبي في الكبائر، وابن حجر الهيتمي في الزواجر، والحجاوي في منظومته عن الكبائر، والسفاريني في شرح المنظومة عدوا النوح من كبائر الذنوب. نسأل الله العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم، ابن حجر الهيتمي ليس شارح صحيح البخاري، هذا شافعي متأخر عن ابن حجر شارح صحيح البخاري. ابن حجر الهيتمي يقول في الزواجر: قال صالح، أنا في النسخة التي عندي المزني، وفي بعض الكتب الأخرى قال صالح المري، ويظهر أن الثاني أقرب والله أعلم. قال: نمت ليلة جمعة بمقبرة. طبعا هذا الأمر خطأ وليس من السنة. فرأيت، رأى رؤية في المنام، الأموات خرجوا من قبورهم وتحلقوا، ونزلت عليهم أطباق مغطاة وفيهم شاب يعذب. يعني الموتى نزلت عليهم أطباق في المنام يأكلون منها، إلا شاب واحد، هذا الشاب يعذب. فتقدمت وسألته، فقال لي: والدتي جمعت النوادب، جمعت النساء كي ينحن علي حتى يظهروا أننا في حزن عظيم ومصيبة عظيمة. قال: فأنا معذب بذلك، فلا جزاها الله عني خيرا. وبكى، ثم أمرني أن أذهب إليها وأعلمني محلها وأن أناشدها بترك هذا العذاب العظيم الذي تسببت له فيه. قال فلما أصبحت ذهبت إليها ورأيت عندها تلك النوادب ووجهها قد اسود من كثرة اللطم والبكاء، الأم من كثرة ما تضرب وجهها قد اسود وجهها، فذكرت لها ذلك المنام فتابت وأخرجت النوادب وأعطتني دراهم أتصدق بها عنه. قال فأتيت المقبرة ليلة الجمعة، وهذا العمل ليس من السنة، على عادتي، وتصدقت عنه بتلك الدراهم، فنمت فرأيته وهو يقول جزاك الله عني خيرا، أذهب الله عني العذاب، ووصلتني الصدقة، فأخبر أمي بذلك، فاستيقظت وذهبت إليها فوجدتها ماتت، فحضرت الصلاة عليها ودفنت بجنبي ولدها. والقصة تذكر من باب الاستئناس، وإلا ففي نصوص الوحي كفاية. مسألة: ما حكم البكاء على الميت؟ باتفاق المذاهب الأربعة أن هذا جائز. في صحيح البخاري معلقا، وسيأتينا بعد قليل هذا الأثر، وقال عمر: دعهن يبكين على أبي سليمان. من هو أبو سليمان؟ خالد بن الوليد، ما لم يكن نقع أو لق لقح. والنقع أيها الأحبة الأفاضل التراب على الرأس، واللقلقة الصوت، يعني ما لم يكن. هذا كله طبعا من كله في صحيح البخاري، حتى الشرح كله في صحيح البخاري. يعني أحيانا المرأة تبكي بصوت عال جدا، فهذه اللقلقة. وطبعا ذكرت لكم أن أبا سليمان خالد بن الوليد. ابن تيمية له قول قد يتعجب منه البعض في موضوع البكاء على الميت. ماذا يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه؟ المذاهب الأربعة على الجواز. ابن تيمية يقول: البكاء على الميت مستحب. وهذا قد يستغرب منه البعض، ولكن من فهم كلام هذا الإمام ظهر له معنى كلامه. يقول في الفتاوى: لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى الميت: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. معنى كلام ابن تيمية: إذا مات قريب لك فإنك لا تبكي لأنك لن تمتع بهذا القريب. يقول هذا يعني بكاء عادي، ويعني هذا البكاء من البكاء الجائز، ولكن من بكى رحمة بهذا الميت، لأنه يرحم هذا الميت، أقبل على أمر عظيم، فهذا بارك الله فيكم يؤجر على هذا البكاء، ويكون بكاؤه مستحبا، وهذا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن تيمية يقول: الناس عند الوفاة ومصيبة الموت على أقسام. أنا أنقل معنى كلامه: منهم من يكون فيه صبر بقسوة، صابر لكن قلبه قاسي، ما يتأثر بالموت أبدا ولا الإقبال على الله. ومنهم من يكون فيه رحمة لكن بجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع، يعني قلبه قاسي ولكن أيضا عند ماذا؟ عند جزع. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس، يكون عنده صبر وفي قلبه أيضا رحمة. قال الله عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. مسألة: هل الميت يعذب ببكاء الحي؟ ذهب جماعة من أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الميت يعذب ببكاء الحي إن كان قد أوصى بذلك، أو علم من أهله أنهم يصنعون ذلك ولم ينكر عليهم. وهذا جاء عن عبد الله بن المبارك وجماعة من أهل العلم، قالوا: لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب الميت ببكاء أهله عليه إلا لو أوصى أو لم ينكر عليهم في حال الحياة؟ وذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول ابن جرير الطبري ونصره ابن تيمية وابن القيم، أن معنى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعذب ليس معناها العقاب، قالوا فرق بين العذاب وبين العقاب، فلا تزر وازرة وزر أخرى من ناحية العقاب، ولكن إن الميت يعذب ببكاء أهله ما يعني هذا أنه يعاقب، والعذاب لا يستلزم العقاب. السفر قطعة من العذاب، وقد يسافر الإنسان وهو مبسوط كما يقال، ولكن المقصود بأنه يتألم يتضايق، هذا المقصود، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فإن الميت يحزن لحال أهله إذا ناحوا عليه وبكوا عليه في الدنيا، أما إذا أمرهم بهذا فهذا بارك الله فيكم يعاقب، لأنه يعني يستحق العقاب، لأنه أمرهم بمحرم وأمرهم بمنكر. فإن قال قائل جاء في الحديث أنه يعذب يوم القيامة، فما توجيه يوم القيامة؟ يظهر والله أعلم أن يوم القيامة معناها، قد يكون معناها يعذب في قبره، لأن أهل العلم يقولون من مات فقد قامت قيامته، والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم في صحيح البخاري باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيت بعد المعرفة، المعرفة بالموت، وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، وأخت أبي بكر اسمها أم فروة رضي الله عنها وأرضاها. فائدة من آثار الصحابة في البكاء على الميت، سأذكر لكم عدد من هذه الآثار. عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب فقال يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكيه وتقول واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه يعني تذكر محاسنه ومآثره، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك؟ رواه البخاري. وأيضا عن نافع أن ابن عمر كان في السوق فنعي إليه حجر صحابي رضي الله عنه وأرضاه، يعني أخبر بموته فأطلق حبوته وقام وغلبه النحيب، يعني بكى رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا حدث بما صنع بعثمان رضي الله عنه وأرضاه المقتول ظلما، هذا الصحابي الجليل صهر النبي صلى الله عليه وسلم، بكى. فلذلك ننظر الآن كانوا يبكون لكن من دون نياحة. وأيضا جاء عن الحسن قال أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال، وهذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. أيضا بارك الله فيكم جاء عند ابن أبي شيبة وعلقه البخاري لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه فقيل لعمر أرسل إليهن فانههن لا يبلغك عنهن شيء تكرهه، فقال عمر وما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وعلقه البخاري في صحيحه. ثم قال الحافظ بن حجر وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. حديث ابن ماجه، حديث جابر عند ابن ماجه إسناده ضعيف جدا، فيه محمد ابن يزيد الخوزي المكي وهو متروك. الحديث الذي في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، كفن غير سابق، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. مسألة: ما حكم دفن الميت ليلا؟ الأئمة الأربعة على الجواز، وأيضا بارك الله فيكم قال الحافظ النووي وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، وكلام النووي في شرح صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ البخاري عن عائشة في وفاة أبي بكر: ودفن قبل أن يصبح، دفن في الليل. وأيضا في صحيح البخاري ومسلم أن فاطمة دفنت في الليل، قالت عائشة: فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا. وأيضا بارك الله فيكم سئل عقبة بن عامر عن الميت يدفن بالليل، قال: قبر أبو بكر بالليل. رواه النبي شيبة بإسناد صحيح، وجاءت في ذلك آثار عن عدد من الصحابة، فلا حرج في ذلك ولا مانع، بشرط طبعا أن يصلى عليه وأن يكفن، لا يعني أن يدفن في الليل إن ما يصلي عليه أحد أو أن يرمى رمي، لا لا يجوز هذا الأمر. ثم قال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخ علي بن أبي طالب حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي وإسناده حسن. مسألة: صنع الطعام لأهل الميت يسن للجيران ذلك ولأقاربهم، قال بعض أهل العلم يوم وليلة، وقال بعض أهل العلم ثلاثة أيام، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، الحنابلة أن الصنع على أن الطعام يصنع لهم ثلاثة أيام، والدليل على أنه يسن أن يصنع لهم الطعام حديث الباب. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، يعني الناس الذين يعزون انصرفوا، ما بقي إلا الخواص من الناس. أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبين عليها، ثم قالت: كن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. التلبينة من باب التقريب أقرب ما تكون إلى الشوربة التي تصنع من القمح، أو بعضهم يعني إذا رأت شيء قريب جدا أيضا من ذلك، يعني شوربة الشوفان مثلا أو شوربة القمح، هذه قريبة جدا من التلبينة، والله أعلم. طبعا أنبه على مسألة: صنع الطعام لأهل الميت ما يعني قيام احتفال أو مهرجان عند أهل الميت، فإن هذا ليس من السنة، بل بعضهم يعني يتكلفون صنع الطعام الكثير لأهل الميت بعشرة آلاف درهم أو أكثر من ذلك، فنقول: أيها الأحبة الأفاضل، هذا الأمر لابد أن ينتبه له. مع التنبيه: لو أن رجلا قد توفي عندهم إنسان وجاءه جماعة يعزونه، وصادف العزاء في وقت طعام، فصنع الرجل طعاما لأضيافه لأنهم جاءوا مكان بعيد، فلا حرج في ذلك والله أعلم، هو ليس مقصوده صناعة الطعام، ولكن جاءه ناس فوافق هذا وقت طعام فأطعم من جاءه في هذا الوقت، يظهر والله أعلم أنه لا حرج عليه، وسيأتينا بعد قليل بعض الفوائد. أيضا مسألة: صنع أهل الميت الطعام وتوزيعه على الناس. المسألة السابقة: صنع أقارب الميت الطعام لأهل الميت، وهذه قلنا سنة باتفاق المذاهب الأربعة. أما صنع أهل الميت الطعام وتوزيع الطعام، نص جماعة من الحنفية والشافعية وبعض المالكية وهو اختيار ابن تيمية أنه من البدع. فائدة عند ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. الإمام أحمد يقول: ما أرى لهذا الحديث أصلا. لكن أيها الأحبة الأفاضل، لو ما كان لهذا الأثر أصل، لكن هذا ما يعني قيام مهرجان عند أهل الميت أو احتفالية ضخمة كأنها عرس، وحتى يعني يقول بعضهم في بعض مجالس العزاء كل شيء يكون حاضرا إلا الموت، فإنه قد مات والله المستعان. فقط في بعض هذه المجالس ينقصها آلات اللهو لغفلة الناس، وأنهم جعلوا هذه المجالس مجالس كلام وضحك وقهقهة وكثرة كلام، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه وقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن، والأقرب والله أعلم أنه خبر ضعيف. فائدة: من الأذكار التي تقال عند زيارة المقبرة، قالت عائشة: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يختلف عن حديث بريدة الذي ذكره ابن حجر في الباب. فائدة: في حديث عائشة السابق الذي ذكرناه قبل قليل وجزء من حديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم زار البقيع، قالت عائشة: حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات. قال النووي: فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. يعني إذا زار الإنسان المقبرة يدعو وهو قائم ويرفع يديه إذا أراد يدعو للأموات، لو جلس حرج، لكن لو قام هذا هكذا جاء الخبر. وعند الحنابلة رواية أنه بالخيار، إن شاء دعا واقف أو إن شاء دعا جالس، كل هذا لا حرج، ولكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا قائما، فمن دعا قائما فقد أصاب السنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه. أيها الأحبة الأفاضل، غدا لا يوجد درس، وكذلك يوم الأربعاء ستكون هناك محاضرة سيعلن عنها بإذن الله عز وجل. أسأل الله التيسير والإعانة، وأن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.